وقد يكون منها صور مخرجة لكن ليست هي الأصل. الأصل في هذه الأمور أنها ليست مخرجة من الملة، وهذا ما عليه سلف الأمة، بل أكثر السلف يضربون هذه الأمور أمثلة على أنه ليس كل كفر مخرج من الملة. الصحابة والتابعون وأئمة السلف ثم الأئمة الذين كتبوا وصنفوا في العقائد فيما بعد، كلهم عندما يتناولون هذه المسألة يقررون أنه من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهو بمثابة الكبائر أو عظائم الذنوب، ثم يضربون أمثلة عليها بهذه النصوص، نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا كثيرة جدا. كثير مما وصفه القرآن بأنه كفر أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر من أعمال المسلمين، انتبهوا، من أعمال أهل القبلة، أكثره ليس من الكفر المخرج من الملة. أغلب ما ورد في القرآن الكريم وما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وألسنة الصحابة وأئمة التابعين من إطلاق الكفر على أهل القبلة في تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم أغلبه مما لا يخرج من الملة. وأغلب الكفر الذي وصف الله به المشركين والمنافقين واليهود والنصارى هو مما يعني الكفر المخرج من الملة، قاعدة تنعكس في الكفار الخلاص. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
طبعا واضح في الحديث أنه اعتبر قتال المسلم كفر، ولا شك أنه كفر غير مخرج من الملة، لأن الله عز وجل وصف المقتتلين بالأخوة فيما في كتابه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر.
طبعا هذا الحديث بالذات ظاهره، مع أنه قد تأتي فيه صور تعني الكفر المخرج من الملة، لكن هذا قليل. ظاهر الحديث أن من قال لأخيه، يعني لأخيه المسلم الذي من أهل القبلة، يا كافر فقد باء بها أحدهما، بمعنى أنه حينما أطلق عليه الكفر وهو لا يستحقه رجع الكفر إلى القائل. لكن هل القائل خرج من الملة؟ ما رأيكم؟ طبعا لا، لأنه سماهم أخوة. من قال لأخيه، فلا يزالون في أخوة الإيمان. فإذا حتى القائل الذي ارتكب إثما في التكفير حينما كفر أخاه لا يرتد إليه الكفر المخرج من الملة، إلا في بعض الحالات والله أعلم، فيما لو اعتقد أن أخاه خارج من الملة فقد يرتد إليه نفس الحكم، وقد لا يرتد أيضا. هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى تحقق وتحتاج إلى بحث. نعم. لكنها على أي حال من ألفاظ الوعيد، وألفاظ الوعيد لا تجرى على ظاهرها، لأنها لا بد أن تقيد بالنصوص الأخرى، بالنصوص الأخرى وبقواعد الشرع بالضرورة، ولا لو أخذنا هذه النصوص على ظواهرها خرج كثير من المسلمين من الإسلام، ما فقط بمجرد الحكم، بل حتى في مسألة ما يترتب على ذلك في الزواج والطلاق والمواريث والصلاة إلى آخره. لو أن وهذا الذي جعل المكفرة يسمونه خوارج ويخرجون عن السنة والجماعة، هو أنهم حينما حكموا بمثل هذه النصوص بالكفر المخرج من الملة أخرجوا أكثر المسلمين وما بقي غيرهم، فمن هنا وقعوا في الفرقة وصاروا وقعوا في مذاهب الخوارج. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم،
هذا الحديث لابد أن أيضا يرد إلى الحديث الآخر، حديث أبي ذر، في نفي في إثبات الإيمان للزاني والسارق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. هذا الشيء. الشيء الآخر في الحديث السابق هو حديث النفاق، فيه دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النفاق إلى نوعين: إلى نفاق خالص، وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإلى نفاق جزئي، يعني خصلة من خصال النفاق. والكفر كالنفاق، الإنسان قد يقال بأنه كافرا خالصا، وهذا الكافر الخالص المعلوم، وقد يقال قال فيه خصلة من الكفر ومع ذلك لا يكفر، كفر مخرج من الملة، فيه خصلة من الكفر، خصلة من خصال الكفار. وأكثر ما ورد الوعيد بالكفر كما ذكرت لكم سابقا، أكثر ما ورد الوعيد بالكفر على أهل القبلة هو أنهم يقعون في خصال الكفر في بعض أقوالهم وأفعالهم، لكن لا يكفرون كفرا خالصا مخرجا من الملة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه، أو أتى امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، ونظائر ذلك كثيرة. والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة.
طبعا مما نفهمه من هذه الخلاصة، بل مما هو معلوم ويجب أن يعلم، أن كل النصوص التي أوردها المؤلف قبل ذلك عدها من الكبائر الذنوب التي لا تخرج من الملة، على أنها من كبائر الذنوب التي لا تخرج من الملة. ولذلك نجد أن مشكلة الخوارج حينما كفروا بالذنوب، حينما قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر، بناء على النصوص السابقة، بناء على اشتباه الأمر عندهم في النصوص السابقة، ظنوا أن الكفر الذي أطلق في القرآن أو أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الآيات والأحاديث السابقة أن تعني الكفر المخرج من الملة، لأنه ما رد النصوص بعضها إلى بعض، ولا فقهوا معنى معاني الكفر وإطلاقاتها في الشرع. ذلك أن الكفر في الشرع أطلق على إطلاقات، وأن ذلك معلوم بالضرورة. ولماذا نقول معلوم بالضرورة؟ لأنه حدثت هذه الأمور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنها كفر حدثت في وقته، أليس كذلك؟ حدث منها أشياء كثيرة في وقته، أليس كذلك؟ تصورين جيدا، هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها؟ أخرجه من الملة؟ قال بردته؟ بل العكس، لما رأى من يلعنه كشارب الخمر أو نحو ذلك شهد له بالإيمان. ثم إنه أيضا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون علم الصحابة نحو ذلك، فلذلك لما كثرت مظاهر هذه الأفعال في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة، لأن القرن الأول كله فيه مجموعة من الصحابة عاشوا إلى نهاية القرن الأول، حدثت في عهدهم هذه الأمور كثيرا، ومع ذلك ما كفروا، بل العكس. ثم إن الخوارج ظهروا في عهد الصحابة كفروا بهذه النصوص، فخالفهم السلف، خالفهم الصحابة وقاتلوهم على ذلك، قاتلوهم على ذلك. إذن المسألة واضحة. وأنا أعجب من تلبيس بعض الناس على بعض طلاب العلم في هذه المسائل، أعجب، لأني رأيت العجب فعلا من بعض الذين يجون يناقشون ويسألون في بعض المسائل، تجد يقول أحد الناس كذا ويريد الحديث، ما جوابي على الحديث؟ سبحان الله، أنت وين أنت؟ كيف ما جوابك؟ يعني كأن الحديث توا ينزل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقته ثم على الصحابة ثم التابعون، ما لهم موقف مثل هذا النص؟ أما عرفت أن هذه القضية هي القضية الكبرى بين الخوارج وبين أهل السنة؟ ينسى، لأنه قد لا يقرأ، أو لأنه لقلة تمعنه لهذه الأمور قد يأتيه من صغار المتحذلقين فيوقع الإشكال على ذهنه. أقول لا ينبغي طلاب العلم أن تمشي عليهم هذه الأمور، فينبغي أن يؤسسوا علمهم على أصول، خاصة في مثل هذه القضايا الخطيرة والتي بدأت تثار الآن، أصبحت من الأمور التي تشكل خطرا على عقائد أهل السنة والجماعة وعلى مناهجهم وعلى أبنائهم، فيجب للناس على الناس أن يتبصروا في مثل هذه الأمور. نعم.
والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار، أخرجاه في الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقا. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه. والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج: نسميه كافرا، وقالت المعتزلة: نسميه فاسقا، فالخلاف بينهما لفظي. أحسنت. فقط
بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة بسرعة. طبعا عندي سؤال سابق: ما قول الخوارج في الصغائر؟ حسب مع اطلاعي أن الخوارج لم يكن لهم قاعدة ولا منهج يتفقون عليه في الصغائر أو في القول بالصغائر، بل قولهم في ذلك مضطرب أشد الاضطراب، ومنهم من لا يفرق بين الذنوب كلها، يعتبر كل الذنوب كبائر، ومنهم من يضع ضوابط للصغائر تشبه ضوابط أهل السنة والجماعة ويجعل صغائر الذنوب لا تدخل في أحكام الكبائر. ومنهم من لا يعرج على هذه المسألة أصلا، ومنهم من أيضا يفرق بتفريقات عجيبة لا ترجع إلى ضوابط شرعية، إنما ترجع إلى موازين أغلبها مبنية على الأهواء. فعلي حال ما أعرف أن للخوارج قول يتفقون عليه أو ممكن ينسب إليهم لكثرة اضطرابهم في مسألة الصغائر. هل هناك فرق بين قول من لم يكفر الكافر وقول من لم يكفر المشركين؟ إيه، لا شك أنه فرق، لأن من لم يكفر الكافر فيه احتمال، لأن أغلب الذين يقولون من لم يكفر الكافر يقصدون الكافر بحكمهم هم، والناس يخالفونه في حكمهم أو قد يخالفونه في حكمهم. أما من لم يكفر المشرك فهذه مسألة لا شك أنها واضحة، المشركين لا شك في كفرهم، المشركون لا شك في كفرهم، والمنافقون الذين أيضا يعني علم الله نفاقهم. وإلا فلا نحسن لا نستطيع أن نعرف المنافق بعينه، المنافقون الخلص، وكذلك اليهود والنصارى وعامة من لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر، ومن لم يكفره فالأصل فيه الكفر، لكن مع ذلك تحتاج المسألة إلى إجراء المعروف في التثبت من ماذا يقول وماذا يعرف، هل يجهل أو لا يجهل إلى آخره. هذا السؤال ما فهمته، هل يدعى بالرحمة لمن استحق القتل على ذنب استحقه بعد موته أو بعد موته؟ هذه راجعة إلى بالرحمة، هل يدعى بالرحمة لمن استحق القتل على ذنب استحقه؟ ما أدري والله، السؤال ما أعرف أعرفته. هل هناك من لا يؤمن بالله لا ظاهرا ولا باطنا، أو أن هذا لا يتصور أبدا؟ وهل الصنف الثالث الذي ذكره الشارح وهو أنهم يؤمنون ظاهرا وباطنا أن هذا لا يتصور، لأن البشر مؤمنين بالله في الباطن؟ على أي حال فرق بين مسألة الإيمان بالله بمعنى الإقرار بوجوده وبين مسألة الإيمان بالله التي يلزم منها الإقرار بأسمائه وصفاته وأفعاله وملوازم ذلك مما يجب لله عز وجل. فقد يوجد من الناس من لا يؤمن بالله الإيمان الواجب ظاهرا وباطنا، الإيمان الشرعي. نعم، كثيرون ممن يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله الإيمان الشرعي ظاهرا وباطنا، أو أقصد كثير من الذين من أهل الشرك والنفاق والكفار الخلص الذين يقرون بوجود الله لا يؤمنون بالله الإيمان الحقيقي الذي تكون به النجاة. فإذا مسألة نفي الإيمان أحيانا تنصرف إلى مجرد الإقرار بالوجود، وأحيانا تنصرف إلى ما هو أهم من ذلك من المعنى الشرعي. ثم النفي والإثبات لا يتعلق فقط في الإيمان بالله، بل حتى في الإيمان بالرسل والإيمان بأركان الإيمان. الإيمان بأركان الإيمان وأصول الدين الضرورية. يقول: رأيتم في الدرس أو في درس الأسبوع الماضي أنه يمكن أنه من الممكن تبيين خطورة التكفير من ذوي الفكر المنحرف أو نحو ذلك عن الكتاب والسنة. نعم، على حال هذا يبدو لي أنه يسأل عن أمر أنا ما أذكر أني قلته. قل: رأيتم في درس الأسبوع الماضي أنه من الممكن تبيين خطورة كذا من ذوي الفكر. نعم، على حال السائل سأل عن قضية ليست من شأني ولا تكلمت فيها، يبدو لي أنه فهم غلط حقيقة، وأرجو من صاحب السؤال إذا أمكن أن نواجهه، لأنه كما قلت مشكلة من الفهم الخاطئ. يعني إذا كان فهم هذا الفهم فهذه كارثة حقيقة. طبعا ما قرأت عليكم كل السؤال، والمعنى في يقولون في بطن الشاعر، فعلي حال السؤال فيه إلزامات غريبة جدا وكأنه من نوع من الإسقاط، فأرجو من صاحب السؤال أن يواجهني لعله فهم خطأ أو أنا عبرت خطأ فأنا أصحح عبارتي إذا كنت قلت ما ذكره في السؤال. ثم يقول: هل يلزم أني إذا أخذت بقول أحد العلماء أن أمشي على قوله في كل الأمور أم لا؟ وهل هناك فرق بين طالب العلم والعامي؟ أما مسألة الاجتهاد التلقي أو الاتباع فتتبع الحق مع من كان، لكن ينبغي لغير غير طالب العلم المتمكن أن يقتدي بالعلماء من حوله، ولا يلزمه أن يقتدي بعالم في كل شيء، وهذا الذي عليه المسلمون الآن. يعني تجد أي مسلم تعرض له قضية يسأل أقرب عالم إليه ويتبعه فيما سأله، لكن لا يلزم أنه الإنسان يتعبد بأنه لا يتبع له فلان، ما هو صحيح، لأنه قد لا تتمكن من أن تسأل رأي فلان من المشايخ في كل شيء أو أن تعرف أقواله في كل شيء. ومع ذلك إذا كان هناك من أهل العلم من يعني تعتبره عندك قدوة أكبر من غير، فلا مانع أن تجعل جملة وأكثر الأمور التي تأخذ بها تأخذ عن قولي، لا حرج في هذا، لا حرج. لكن ما أتصور أن أحد لا يمكن أن يأخذ الحق إلا عن واحد من العلماء، علماء موفورون وكثرة، ويستطيع أي إنسان أن يأخذ العلم عمن يسهل الوصول إليه أو الاتصال به أو بما تعرفه من طلاب العلم الذين يدرسون على المشايخ. أما الفرق بين طالب العلم والعامي هذا أمر بدهي لا شك، طالب العلم هو الذي يعرف قال الله قال رسوله ويعرف الأدلة ويعرف كيف يستدل وعنده من الأدب والسمت والتزام الحق والأخذ بالسنن ما ليس عند كثير من الناس. العامي لا يعرف. الفرق بينهم أنه لا يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون والذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا شك أن من عنده علم شرعي فهو أفضل من العامي من وجوه كثيرة، ويجب أن يكون الأمر كذلك. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول صاحب السؤال: ألا ترى أنما قلتموه عن التكفير ينسحب على الكلام على بعض الناس بأنه علماني مثلا أو سلفي إلى آخره، خاصة أن كثيرا من الدعاة يتساهل في هذا الباب، هل من توجيه بخصوص ذلك؟ نعم، لا شك أن الكلام في الناس بغير علم وبدون تثبت لا يجوز، وهو من الكبائر، وهذه قاعدة عامة، كل كلام في المسلمين سواء بأفرادهم أو بجماعاتهم بالغيبة أو النميمة فإنه أو البهتان فإنه من الكبائر. ثم إن يتفرع عن هذه القاعدة أن رمي الناس بالألقاب سواء الكفر أو الفسق أو النفاق أو بعض الأمور التي تدل على ذلك مثل بعض المصطلحات الحديثة الجديدة مثل علماني أو حداثي أو نحو ذلك، فإن كل إطلاق لهذه الكلمات على الأشخاص المسلمين دون تثبت يعد من الكبائر الذنوب. ولا شك أنه مما يجري على ألسنة الناس أحيانا مما هو من هذا النوع، رمي بعض الناس بشيء من هذه الألقاب بغير تثبت، بمجرد الشائعة أو بقرائن قد لا تكفي في إطلاق الحكم، أو بالظنون أو نحو ذلك. فعلى هذا فلا يجوز ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يستبيح الكلام في إخوانه أو في أحد من المسلمين، حتى وإن ظهرت منه بعض القرائن ما لم يثبت ذلك بطرق التثبت الشرعي. ولا ينبغي للإنسان أن يطلق قولا على أحد إلا بما يشهد به عند القاضي، اللهم إلا الأمور المستفيضة عند الثقات مما لا يمكن دفعه لأنه أخذ حد التواتر، فهذا أمر يستثنى لكنه قليل. بل أظني لا أبالغ إذا قلت أكثر كلام الناس بعضهم في بعض مما لا يثبت شرعا. فعلى هذا ينبغي أن نتواصى بتقوى الله عز وجل، وأن نؤكد على هذا الأصل الشرعي دائما، وأن نحذر المسلمين من كلام بعضهم في بعض، وأن نبين للناس هذه الأصول الشرعية التي قد ينسونها ويحكمون العواطف أو يقلد بعضهم بعضا. يقول: ما رأيك بابن أجبر والدته على فسخ العقد من أبيه لأن الأب لا يعرف الصلاة، فهل هذا الفعل يعتبر من الغلو في البر والذي هو من نزعات التكفير؟ وأن هذه حالة ما يلزم أن تكون باب الغلو، قد تكون اجتهاد خاطئ أو وسواس أو لها وجه من الوجه الشرعي الصحة، ما أدري والله. أي حال، إذا حدث مثل هذا فالمفترض أنه يحدث باستشارة أهل العلم، هذا هو المفترض، وأن يتم بإجراءات شرعية لا باجتهاد فردي. يعني إذا حدث مثل هذا، لا قدر الله أن يكون هناك أب لا يصلي والابن أخذته الغيرة، وربما اعتبر الأب يعني لا يجوز أن تبقى المرأة في ولايته، هذه مسألة أقول لا يتم يتم الاجتهاد فيها من مجرد فرض، لا بد أن يرجع إلى العلماء، والعلماء موفورون بحمد الله موجودون، ويرجع فيها أيضا للمحكمة إذا الأمر استلزم ذلك. أما مجرد تصرف فردي ما أراه، لأن المسألة خلافية ولا بد فيها من اتخاذ إجراءات شرعية يعرفها أهل العلم. فإذا كان هذا التصرف حدث من إنسان لم يرجع إلى أهل العلم فعليه أن يراجع تصرفه، وإذا كان استند على فتوى صحيحة ممن لهم اعتباره فهذا أمر أرجو أن يكون تبرأ به الذمة. يقول: الباحثون في التاريخ القديم يعتمدون فيما يعتمدون عليه على التوراة والإنجيل، والباحثون المسلمون منهم يعتبرونها مجرد مصادر تاريخية فيها الخطأ وهو كثير وفيها شيء من الصواب، فهل فعلهم هذا داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، أم أنه جائز باعتبار التحديث عن بني إسرائيل وتلاوة التوراة حال الاختلاف كما في قوله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها؟ علي حال الاطلاع على كتب أهل الكتاب سواء التوراة والإنجيل أو غيرها فيه تفصيل، فإن كان الاطلاع لمجرد الاستطلاع أو لقصد التلقي بمعناه الشرعي فلا يجوز هذا أبدا. وعموم المسلمين يجب عليهم ألا يطلعوا وألا يقرأوا كتب التوراة والإنجيل أو غيرها من الكتب الدينية للأمم الأخرى سواء في الديانات الوثنية أو الكتابية، لا يجوز للمسلمين ولا ينبغي أن يعرضوا ولا أن تعرض بينهم كتب الديانات الأخرى، لأن الله عز وجل أغناهم بكتابه سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: إذا كان المطلع من أهل العلم واطلاعه جاء لسبب شرعي معتبر وبشروط وضوابط عرفها أهل العلم، فلا مانع. لكن هل تعتبر هذه المصادر مصادر يقينية أو مجرد مصادر تاريخية قابلة للنقاش؟ الصحيح أنها ليست مصادر يقينية إلا ما وافق الكتاب والسنة. ما كان فيها وافق الكتاب والسنة فإنه يكون يقيني، ومصدر يقينيته هو اعتماده على الكتاب والسنة، لا لأنه صدر في التوراة والإنجيل لأنها تعرضت للتحريف، وما كان دون ذلك فإنه بحسب حاله وبحسب حال المتلقي أو المتناول من أهل العلم بالشروط. فإذا أخذ المسألة على أنها حقيقة دون تثبت فلا يجوز الاعتماد على كتب بني إسرائيل فيما لم يرد في الكتاب والسنة اعتمادا كليا، ولا حتى اعتبارها مصادر موثوقة، إنما من باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، فإن من هذا الباب لا بأس إذن الاطلاع على هذه الكتب من بعض المتخصصين ممن تحصنوا بالعقيدة السليمة وكان الاطلاع عن فائدة شرعية معتبرة شرعا، كالرد على هذه الأمور أو الاستشهاد بما يرد به على أهل الكتاب أنفسهم أو أهل تلك الكتب أو نحو ذلك مما هو يعتبر، فلا حرج فيه. لكن هذه ضوابط يجهلها كثير من الناس، فلذلك من الخير أن نعود المسلمين بألا يطلعوا على ما يسمى بالكتب الدينية للكتب للأمم الأخرى، لأنه يشمله النهي الحازم من النبي صلى الله عليه وسلم. والآن ننتقل إلى درسنا في الطحاوية، وقد وصلنا إلى صفحة كم؟ نعم، كم؟ 44، 444. نعم، اقرأ العزيز.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة.
وأن يقصد هنا المرجئة الغلاة الجهمية، يقصد المرجئة الغلاة الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، ومن هنا لا يضعون للشرع النهي والأمر أي اعتبار. نعم.
وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهما اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي.
الكفر العملي سبق أن المقصود به كفر المعصية، كفر الكبائر، فهو كفر لا يخرج من الملة، فيبقى صاحبه مسلم له أحكام المسلمين، لكنه كفر كفرا جزئيا بمثابة المعصية الكبيرة، وهي الذنب المغلظ الذي لا يخرج من الملة، نعم.
والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده.
هذا يقصد بهذا أهل السنة والجماعة أهل الحديث، فإنهم يقولون بأن الكفر على نوعين: كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو الكفر العملي، وهو من الكبائر ومن أكبر الكبائر، وهو كفر دون كفر. والثاني الكفر المخرج من الملة، وأغلبه من الكفر الاعتقادي، وقد يدخل فيه بعض أنواع الكفر العملي مثل الإعراض عن الدين بالكلية، فإنه قد يدخل فيه الكفر المغلظ، وهو الكفر الأعظم المخرج من الملة، وقد يسمى ردة، وأيضا يسمى كفر بإطلاق، ويدخل فيه النفاق، النفاق الكلي أو النفاق الكامل، وغير ذلك من الألفاظ التي تعني الخروج من الملة. وأغلب أنواع الكفر التي يقع فيها كثير من أفراد أهل القبلة وجماعاتهم هو من الكفر الذي لا يخرج من الملة، وهذا أمر ينبغي أن يفهم، لأن الناس بدأوا يخوضون بهذه المسألة بغير علم. فإن أغلب ما يقع فيه المسلمون قديما وحديثا من أنواع الكفر هو كفر لا يخرج من الملة ولا يخرج الإنسان من الإسلام. ومن ذلك ما وصفت به بعض الفرق من كفر، الفرق 72 الخارجة عن الجماعة التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تخرج من الملة. ولذلك فإن الفرق التي خرجت من الملة لا تسمى من المسلمين، من فرق المسلمين، وإن سميت تجوزا في من باب دعواها فقط، ولا تدخل في 72 التي ورد فيها الوعيد. ما تدخل في 72 التي ورد فيها الوعيد، فما أطلقه بعض السلف من كفر على الفرق كالمعتزلة وأوائل الشيعة وبعض والمرجئة وبعض أهل الكلام أو أكثر أهل الكلام، وكذلك بعض الأشاعر والماتريدية، قد يطلق على بعضهم أو بعض أفرادهم بعض أنواع الكفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة. وهذا أمر معلوم عند أئمة المحققين السلف، وإنما جاهلها الناس في الآونة الأخيرة حينما بعدوا عن تلقي مناهج السلف وتأصيلها ومعرفتها. نعم.
ومن ذلك شيخ القول بخلق القرآن،
القول بخلق القرآن اتفق السلف على أنه كفر، لأن الأمر فيه تبين، وبحثت هذه المسألة بحثا مستفيضا قامت به الحجة واستبان به الدليل وظهر فيه البرهان وأزيلت فيه الشبهات. فالقول بخلق القرآن كفر عند جميع السلف، لم يخرج عن هذا الإجماع أحد بعد اشتهار المسألة، بعد اشتهار المسألة القرن آخر القرن الثاني أو في القرن الثاني والقرن الثالث. لكن هل كل من قال بخلق القرآن يكفر بعينه؟ هذه مسألة لا بد فيها من تفصيل قديما وحديثا. ففي بعض العصور مثل عصر الإمام أحمد الحجة قائمة، لأن القضية بين المسلمين هي هذه القضية، واستفاضت عند جميع عموم الناس، العوام وغير العوام، المتعلم وغير المتعلم، جميع الناس اشتهرت عندهم قضية القول بخلق القرآن وعرفوا أنها كفر. فمن هنا قد يجوز لبعض العلم أو يتجوز بعض العلم ويطلق الكفر على كل من قال، ومع ذلك لا نعرف أن السلف يجرؤون على تكفير الأعيان في هذه المسألة، إلا في حالات قليلة جدا يعجزمون أنها قامت بها الحجة ونفيت فيها الشبهة. وفي بعض العصور وبعض الأوقات تكون المسألة غامضة ليست واضحة عند عموم الناس، وإن اتضحت عند أهل العلم. فمن هنا لا نستطيع أن نجزم بأن كل من قال شيئا من ذلك مما كفر به السلف يكفر، بل لا بد من بيان الحجة واجتماع الشروط وانتفاء الموانع في هذه المسألة. والدليل على ذلك لو أن أتينا إلى عام من العوام لا يعرف هذه المسألة أبدا وسألناه ربما يجيب بغير الحق، فمن الصعب أننا نقول بأنه كفر لأول وهلة حتى نبين له الحق. فإذا القاعدة سليمة، لكن التطبيق يختلف من عصر إلى عصر ومن حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. فليس كل من قال بالكلام الكفري يكفر، وأنا أرى أنه في عصرنا هذا من الصعب أن نمتحن الناس في هذه المسائل ونكفر كل من قال بهذا القول الكفري إلا بعد البيان وإقامة الحجة. نعم.
ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان،
هذا قول المرجئة، مرجئة الفقهاء أو طائفة منهم، قد يعني يفرقون بين الزيادة والنقص، لكن في العموم كلهم يسمون مرجئة. هؤلاء غير المرجئة الأوائل الذين قالوا أن الإيمان هو المعرفة ولا ينفع مع الإيمان طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية، هؤلاء الغلاة الجهمية انتهينا منهم في الصفحة السابقة، والآن الكلام هو عن مرجئة الفقهاء. نعم.
ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض،
إذن يتلخص عندنا الآن قولان نسبهم المؤلف للسلف أو أهل السنة، وهذا الحقيقة في شيء من النظر، يعني من باب التجوز. نعم، قول المرجئة قد يقول به بعض من ينتسبون للسنة وينسبون إليها، لكن يبقى قول المرجئة لا قول أهل السنة. فقوله في الصفحة السابقة ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا، أقول في هذا نظر، لكن لعل هذا من باب يعني التأثر بالمذهب أو بعلماء المذهب الأحناف، مذهب الشارح والمؤلف. ولا شك أن كثيرا ممن قالوا بالإرجاء وقالوا بأن الإيمان هو التصديق والكفر هو الجحود، وقالوا بأن الكفر كفران، كفر مجازي وكفر حقيقي، لا شك أنهم لا يخرجون من عموم أهل السنة عند الإطلاق، كأبي حنيفة وشيخه وكبعض تلاميذه وكبار الأحناف أهل الحديث منهم، لا نستطيع أن نخرجهم من أهل السنة بإطلاق. لكنهم في هذه المسألة التي ذكرها الشيخ ليس قولهم قول أهل السنة، بل هو قول المرجئة، قول المرجئة. فالمسألة تحتاج إلى تنبيه، لا نوافق الشارح، أهل العلم لا يوافقون الشارح على أن قول المرجئة قول لأهل السنة، بل هو يخالفون، سواء في مسألة مفهوم الإيمان كما تعرفون تعريف الإيمان، أو في مسألة تقسيم الكفر. أهل السنة يقولون الكفر نوعان، كفر دون كفر وكفر أكبر، والمرجئة يقولون كفر حقيقي وكفر مجازي. صحيح أن الخلاف لا ثمرة له، بمعنى مؤدى الكلام واحد، فالكفر العملي هو الكفر المجازي ونتائجه عند الفريقين سواء، بمعنى أنه لا يخرج من الملة وصاحبه يبقى من أهل القبلة إلى آخره، وإن بدع وأنفسه. والكفر الأعظم والكفر الحقيقي هو واحد عند الفريقين في معنى ما يترتب عليه من أحكام، لكن مع ذلك فإن هذه التسمية ناشئة عن الاختلاف في الإيمان. فعلى هذا فليس القول الثاني هو قول أهل السنة، وإن وافقه في النهاية والثمرة، لكنه لم يقل به أحد من أهل السنة والحديث، اللهم إلا بعض أهل العلم الذين قد لا يوافقون المرجع في أصل تعريف الإيمان. إذن ملخص القول أن أهل العلم لهم في هذا قولان: قول بأن الكفر على نوعين، كفر أكبر اعتقادي وهو يخرج، وكفر أصغر عملي لا يخرج، وهذا قول أهل السنة وهو كفر دون كفر. والقول الثاني هو أن الكفر ينقسم إلى كفر حقيقي وهو المخرج من الملة وهو الاعتقادي، وكفر مجازي وهو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. القولان في النهاية ثمرتهما واحدة ومؤداهما واحد، لكن منشأ التعبير يختلف. نعم. صح، لا يترتب عليه فساد في النهاية، فساد في الثمرة، في ثمرة في الاعتقاد، لا يترتب عليه فساد اعتقاد أو انحراف في المفهوم، فالثمرة عند الفريقين واحدة، لا يختلفون في الأحكام التفصيلية لنوعي التكفير، إنما يختلفون في التسمية، والتسمية أيضا مأخوذة من أصل الاعتقاد في الإيمان. نعم. لا، هو ما يقصد، بلى، قولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصانه قول فاسد لا شك، لكن لا أظنه يقصده. يقصده أن مؤدى القولين كله صحيح، وليس ولا يعد في النهاية قول فاسد، لكن الاختلاف اختلاف علمي في التعبير. وهذا كمسألة القول في الذنوب والقول في كثير من المسائل بين أهل السنة وغيرهم، أو حتى في مسألة العمل بالإسلام، قد يقال إن أهل السنة والمرجئة الفقهاء كلهم في النهاية يقرون بأنه لا بد من عمل الخيرات وترك الشرور أو ترك الآثام، وأن الخلاف لفظي. نقول الخلاف ليس لفظيا، من ناحية العلمية قد يكون تقريره فيه اختلاف، لكن من ناحية العملية في النهاية لا يختلفون، خاصة مرجئة الفقهاء الأوائل. يعني مثلا أبو حنيفة رحمه الله يقول بأن الإيمان هو التصديق، ويخرج الأعمال، وقد يخرج الأعمال من مسمى الإيمان على قول من أقواله أو التي نسبت إليه، لكنه يعظم جانب الأوامر، وأيضا ينكر المنكرات ويعظم ارتكابها أو يستهول ارتكابها، بل إنه من أشد أئمة الدين في ذلك. ففي النهاية ليس للخلاف ثمرة عملية في اعتقاد أولئك الأئمة، لكن هناك اختلاف علمي تنبني عليه أحكام، والاختلاف العلمي له اعتباره في العقيدة حتى وإن كانت الثمرة العملية لا تختلف. وهكذا في هذه المسألة، من ناحية العلمية في اختلاف في تعبير العلماء أو في تعبير المرجئة عن تعبير أهل السنة. في الثمرة لا يختلفون في أن الكفر كفران، وأن واحد منهم يخرج من الملة والثاني لا يخرج من الملة، هذه الثمرة النهائية. فعندما ننظر للثمرة نقول ليس بينهما فساد بين القولين، لكن من ناحية التقريرية، من ناحية الاعتقادية، من ناحية التقرير العلمي، نجد أن المرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة. نعم.
إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة، وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهو عاص، ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطاه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور.
هذه المسألة من المسائل التي يخوض فيها الناس الآن كثيرا، والذي يظهر لي أن أغلب ما يتكلم فيه الناس يتكلمون فيه بالظنون وبالأحكام الجزاف التي ليس فيها تثبت ولا تقرير علمي تستنفذ فيه الأصول الشرعية، ثم أن الناس يخلطون بين الأحكام العامة وبين إنزال الأحكام على الأشخاص والهيئات والجماعات، وهذا أمر عمت به البلوى ويحتاج إلى شيء من التفصيل والتقرير من قبل العلماء الراسخين. وإن كان علماؤنا كثيرا ما يبينون هذه المسائل، لكن كثرة من يتعالم ويسبق الناس ويسبق إلى الناس ويحول بينهم وبين العلماء ربما يحجب كثيرين من أبناء المسلمين ومن عوام المسلمين وغيرهم عن معرفة أقوال أهل العلم المعاصرين، إلى حد أنه يدعي طائفة من الناس بجهل أن العلماء ليس لهم رأي وأنهم لم يحسموا المسألة، وهذا جهل. فالعلماء قالوا ولا زالوا يقولون، وقد يتورعون أحيانا عن بعض التفصيلات أو يتأنون ولا يستعجلون في بعض الأحكام التفصيلية خاصة على المعين، نظرا لأنهم يعملون بأصول الاجتهاد الشرعية الصحيحة التي تنبني على التثبت أولا ومعرفة الواقعة تفصيلا ثانيا ومعرفة الشخص وما عنده وما يقوله وتطبيق الشروط الشرعية ونفي أو التأكد من انتفاء الموانع في حقه ونحو ذلك من ما يتكلم فيه الناس. أقول إن الأحكام العامة سهلة ومتقررة في الكتب، وترون هنا هذا التقعيد تقعيد جيد لا يختلف عليه، لكن المشكلة في تطبيق هذه القواعد كما قلت. فلذا أرى أن طلاب العلم ينبغي أن يفهموا عموم المسلمين والشباب بخاصة أنه لا يجوز لكل من طلب العلم أو حتى كان من العلماء أن يحكم في المسائل الكبيرة أو الأمور الكبرى التي تتعلق بالأشخاص والهيئات بمجرد اجتهاد فردي، لأن هذه مسائل خطيرة تنبني عليها أحكام خطيرة ومواقف خطيرة، فلا بد من اجتماع أهل العلم على كثير منها. هذا الشيء. الشيء الآخر أن التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله أكثره يتم بمجرد أخذ القرائن ووصف الأحوال، وكثير ممن الذين يكفرون أو الهيئات التي تكفر يكفرها الناس دون أن يأخذوا بالأصول الشرعية في التكفير، من التثبت أولا، ومعرفة عدم وجود الجهل، ومعرفة عدم وجود الاشتباه إلى آخره، ومعرفة التعبير عن الاعتقاد الذي في القلب، لأنه قد يحكم إنسان بما غير ما أنزل الله وقلبه كاره لذلك لعوارض أخرى لا نعلمها، فهو بذلك ارتكب كبيرة لكن لا يخرج من الملة. وعلى هذا فالذي يظهر لي من قوال أهل العلم ومشايخنا في عمومهم أن أكثر ما يحدث من حالات الحكم بغير ما أنزل الله أكثره مما لا يخرج عن الملة، فمن هنا يجب أن يتأنى طلاب العلم في إطلاق الأحكام وألا يجاروا بعض المتعجلين أو المتعالمين أو بعض الذين يتكلمون بغير علم في مسألة إطلاق الأحكام جزافا. وأضرب مثل بمسألة جزئية ينطبق عليها الحكم العام والأحكام الخاصة. لو أن إنسانا مسلما بنى عقارا من العقارات ثم أجره لأناس يعملون الفساد، أجره خمارات مثلا، أجره أماكن للعهر، وهو يعرف أن هذا حرام لكنه طمع يحب الدنيا ويصلي ويصوم، ثم هو ليس فقط أجر هذه العمارة لأصحاب الكبائر فقط، بل إنه ربما حماها لهم وضمن لهم ألا يعتدي عليهم أحد. تصوروا معي جيدا، لأن هذا المثال إذا عرفتموه قستم عليه غيره. لو أن مسلما يصلي ويصوم ويحرم الخمر ويحرم الزنا لكنه أجر عمارته لمن يعمل هذه الفجورات وحماها لهم، لكنه طمع في الدنيا فقط، أيكفر بذلك كفر مخرج عن الملة؟ أسألكم، أكثركم ساكت، ما يقدر، ما يمكن، ما المسألة عنده غير بينة، ما رأيكم؟ ما يخرج، يصف بالفسق، بالظلم، بالفجور، بأكل الحرام، نعم بكل الأوصاف الشنيعة لأنه ارتكب أشنع الأعمال، لكن هل خرج من الملة؟ هل خرج من كونه مسلم؟ هل تطلق منه زوجته؟ إلى آخره. وعليها فقيسوا، وعليها فقيسوا. فإذن المسألة خطيرة حقيقة، خاصة مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، والكلام فيها أكثره من الخوض بغير علم والقول على الله بغير علم، والتقاط الفتاوى القديمة والحديثة وتطبيقها على الوقائع المعاصرة، خلل في الاجتهاد وخلل في تطبيق النصوص وخلل في تشخيص القضايا وتحقيق المناط فيها. فليتق الله طلاب العلم وليعرفوا أن الأمور لا بد تأخذ على أصولها، وأن الاجتهادات لها قواعد حاكمة، ما تأخذ بالعواطف، ما تأخذ بالعواطف. نعم.
وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، مخالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة أخطأت اشتك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، فكتب عمر إلى قدامة يقول له حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام.
أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا لأن المقطع التالي مقطع مستقل طويل. في هذا الكلام إشارة إلى أن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال القلبي الاعتقادي، والاستحلال القلبي الاعتقادي من الصعب أن يعرف بالقرائن، بل لا يمكن يعرف بالقرائن. وسبقا ضربت لكم المثل، فلو أن الإنسان عمل هجورا كثيرا وعمل أشياء كثيرة من الموبقات والمحرمات، بل ربما يكون بالغ في هذا العمل إلى حد أن روج ونشر هذه الأمور، لكننا لا نجزم بأنه ولم يعبر بأنه ينكر تحريمها في الكتاب والسنة، فيبقى مع ذلك مسلما لا يخرج من الملة. ومسألة الاستحلال القلبي أو الفساد الاعتقادي لا يمكن أن تعرف كما قلت إلا بالإقرار اليقيني الذي نعرف به جزما أن هذا الإنسان الذي يدعي الإسلام أنكر شيئا صريحا في القرآن ما تأوله. كما تعرفون في قصة هؤلاء الذين استحلوا الخمر في عهد عمر، فإنهم ما أنكروا الآيات، إنما ظنوا أن هذا المعنى منسوخ بالمعنى الآخر أو بأنه له وجه من وجوه الإباحة، وهو أن الإنسان إذا عمل هذا شرب الخمر مثلا مع أنه يحب الله ورسوله ويعتقد اعتقادا سليما ويعمل الصالحات ويصلي ويصوم أنه لا يضره ذلك. هذا تأول، ما أنكر الآية ولا أنكر أصل التحريم، إنما تأول فاستحل بالتأول أو أكره أو جهل أو نحو ذلك. وهذا هو أكثر ما يحدث من المسلمين حتى في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. إذن الحكم بكفر فلان لمجرد أنه ارتكب ذنبا لا يمكن إلا بأن يقر إقرارا عما في قلبه، وإلا لا سبيل إلى معرفة القلوب، لا سبيل إلى معرفة القلوب. هذا في أكثر الأمور العملية، أكثر الأمور العملية. طبعا قد يرد عليه الأمور الشركية البحتة، كل الأمور الشركية البحتة ليس فيها مجال للتأول ولا مجال للتردد، إنما أتكلم عن المعاصي. وبعض الناس يخلط بين مفهوم المعاصي وبين مفهوم الشركيات، وهذا الخلط هو ربما يكون سبب وقوع كثير من الناس الآن في عدم التفريق. يقول كثير من الأمور التي ورد فيها كفر هي تدخل في الكبائر، أما الشركيات فهي الشركيات الواضحة كالسجود لغير الله عز وجل قصدا تعظيما لغير الله، وكالطواف غير الكعبة، وكدعاء غير الله صراحة من دون الله ونحو ذلك. هذه أمور شركية صريحة ظاهرة ما تحتاج لنا نطلع نعرف ما في القلوب، لكن الأعمال الأخرى التي ليست شركية صريحة تبقى في باب تبقى من الذنوب أو الكبائر، ولا يمكن أن نحكم بكفر صاحبها إلا بما أن يعبر عما في قلبه. اللهم إلا إذا تكاثر الإعراض عن دين الله تكاثرا يجزم به أهل العلم الراسخون الذين يعرفون أصول الاجتهاد بأن هذا تنصل من الدين بالكلية، وهذا لا يتم إلا كما قلت بشروط لا تتوفر لأكثر الذين يتكلمون، بل لكل الذين يتكلمون ما عدا العلماء الكبار الراسخين. نعم، الحكم بغير ما أنزله أصله كفر معصية أصله، العملي ليس كفر إلا الاعتقادي، الاعتقادي لا شك أنه كفر، بس من يعرف الاعتقاد؟ الاعتقاد في القلوب، والقلوب لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر لا يخرج من الملة، هذا هو الأصل، لأنه عملي. أليس هو من أمور العملية؟ أليس هو من الذنوب العملية؟ إيه؟ وأنتم قرأتم الآن أن الذنوب العملية كفر دون كفر، والذنوب الاعتقادية أغلبها، قصدي الكفر الاعتقادي أغلبه من المخرج من الملة، لكن ومع ذلك من بعض الاعتقادات ما لا يخرج من الملة، لأن الشخص قد يكون يعني متأول إلى آخره. إذن فالأصل في الكفريات العملية ومنها الحكم بغير ما أنزل الله أن الكفر فيها كفر غير مخرج من الملة، وقد يكون ظلم وقد يكون فسق، وقد يكون ظلم ويذكر. لذلك أهل العلم جعلوا المسألة هذه موزعة على ما ورد من ألفاظ النصوص، جعلوا الحكم بغير ما أنزل ثلاثة أربعة أصناف: كفر، ومنه ما يخرج من الملة، ومنه ما لا يخرج من الملة، وفسق، وظلم. فالكفر المخرج من الملة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله واحد من أربعة، فيكون نسبة قليلة، ثم هو من الأمور التي لا يمكن أن يعلمها الناس لأنها أمور قلبية لا بد فيها من اجتهاد أهل العلم بمجموعهم يحكمون بأن هذا كفر صراح من هذا الشخص. وقد يكون العمل فعلا كفر جزما، لكن ومع ذلك قد لا يكفر فاعله، قد يكون نوع من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله كفر جزما، لكن لا يلزم أن يكون صاحبه وفاعله كافر، هذا أمر. أي نعم، يكفي هذا، لأن المسألة إن شاء الله أنها واضحة. أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر العملي، وأنه قد يكون كفر اعتقادي، لكن هذا أمر لا يعرف. لذلك أي نعم، هذه فطنت إلى أمر أحببت أن أشير إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخروج قال كلاما لو تأملتموه وراجعتم كلام المحققين من أهل العلم لعرفتم أن المسألة فعلا لا يحكم فيها في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله على الشخص إلا بعد استنفاد أمور كثيرة جدا لا يملكها الفرد ولا حتى العالم لوحده، خاصة إذا تبنى عليه إذا بنى عليها عمل. أما مجرد التفلسف على الأرائك هذا سهل، لكن إذا بنى عليها عمل يقول إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا. ما معنى البواح؟ جلي كالشمس. ثم قال بعد ذلك أيضا، فقط ليس مسألة بواح فقط، قال عندكم مجموعكم، ما قال عندك، عندكم عليه على هذا الكفر، وهم قرائنه شواهده هذه ما نبغاها، عندكم عليه من الله. شوف عظمة الكلام، من يا أخوان من بيقول على الله عز وجل عندكم عليه من الله برهان، وليس يعني من الله مجرد رؤيا ولا مجرد كلام فلان، برهان. المسألة خطيرة، من يستطيع يا أخوان يجرؤ في تطبيق هذا الحديث بمعانيه الحقيقية يفقهها، يجرؤ على أن يقول حكم يعني يتأكد أنه عمل فيه بهذه الضوابط الشرعية؟ صعب. إلا أن تروا بمجموعكم جماعة كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، صعبة المسألة. وعلى هذا فليس كل حكم بغير ما أنزل الله يعتبر بل مخرج من الملة، بل أغلب أنواع الحكم بغير ما أنزل الله أغلبها مما لا يخرج من الملة. نعم. بعض العلماء يقول أن الذي يكفر، أن الذي يكفر من حكم بغير ما أنزل الله مع الاعتقاد، أن الذي يكفر من حكم بغير ما أنزل الله مع الاعتقاد، فما هو الدليل على وجوب الاعتقاد؟ ولو قلنا بذلك لما كفرنا معين أبدا، ولم نستطع أن نكفر أحد حتى لو نفى وجود الله. لا، ما هو صحيح هذا الكلام. الإنسان قد يقر ويحكم عليه بإقراره، فمن أقر أنه فمن أقر بالإلحاد فهو لا شك أنه يكفر، ومن أقر باستحلال الحرام فهو يكفر، ومن أقر بأنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ولا يقر بحكم الله وأعلن ذلك فهو يكفر، فما وجه اللبس؟ أما كوننا لا نكفر أحد، فمن الخير لا نكفر أحد ما دمنا ما نجد دليل على كفره. وأعيدها يا إخوان، من الخير لنا في ديننا ودنيانا وللإسلام والمسلمين ألا نكفر أحدا ما دم ما عندنا دليل على كفره في قلبه، ذلك خير لنا وللمسلمين. من قال لكم لازم تكفروا؟ ها يا أخي، ما تشكل هذه آية عامة، هذه آية عامة تخصص بالنصوص، الكفر الإيمان بالله والكفر بالطغوت، هذه قاعدة عامة يا إخوان. إيه؟ نعم صحيح. أي آية؟ إيه صح الآية، ومن يكفر بالطاغوت ومن ويؤمن بالله، إيه صح. إيش فيه؟ الآية محكمة وليس فيها غموض. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، حقا. لازم المسلم يكفر بالطاغوت، نعم صح. كيف يعرف؟ هذا السؤال. لا، من هو الذي يحكم بأعمالهم؟ من الذي يحكم بأعمالهم؟ تقول يعرف أولياء الله بأعمالهم والذين يوالون الطاغوت بأعمالهم، كيف أعرفهم بأعمالهم؟ ليست كل الأعمال دالة على بلى الإيمان في القلب والكفر. صح، إذا ظهرنا أن عمل الإنسان إيماني فهو مؤمن، وإذا ظهرنا أن عمله كفري فالعمل الكفري لا يخرجه من الإسلام. فرق بين هذه وتلك، العمل الكفري لا يخرجه من الإسلام إلا إذا عرفنا اعتقاده. اللهم إلا أمور يعرفها العلم، كما قلت الإنسان قد يكفر بعمله إذا أعرض عن دين الله بالكلية، أعرض عن دين الله بالكلية، لا يقيم شعائر الإسلام ولا يتقي الله ولا يصلي ولا يصوم ولا، يعني ترك الدين بالكلية. أما إذا كان يدعي، ولو قلت له أنه غير أنك غير مسلم قائمته وغضب عليك وأقام عليك الدعاوى واتخذ منك موقف، مسألة أخرى. المعين، نعم، نعم، قد نقول هذا الإنسان عمله كفري ولا يلزم أنه كافر، لكن الحكم بالعمل على العمل بأنه كفري هذا يحتاج أيضا إلى أمر آخر وهو اجتهاد. كيف حكمت بأنه كفري؟ ما تحكم أنت بنفسك ولا أنا إلا في الأمور البينة. أكثر الأمور من الأمور المشتبهات التي تحتاج إلى معرفة ما عند الشمس ونوع ما عند الشخص ونوع عمله، فالأعمال منها ما هو كفري، لكن أغلب الأعمال الكفرية من الأعمال التي هي من المعاصي، وقد وردت النصوص في الدرس السابق. أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق الكفر على أهل القبلة من الكفر الذي لا يخرج من الملة هو من باب الكبائر، وتسميه كفر، قد تسميه كفر لكنه صاحبه مسلم، عمله كفري وهو مسلم، وقلت وأكرر أكثر الكفريات في أعمال المسلمين ما عدا الشركيات, أكثر الكفريات في أعمال المسلمين ما عدا الشركيات مما لا يخرج عن الملة من المعاصي من الكبائر كالنياحة والطعن في الأنساب إتيان الكهان كلها كفر, كفر لك الحكم بغير ما أنزل الله كفر لكنه ذنب عظيم من الكبائر ما هو كفر مخرج من الملة صاحبه مسلم. فهمت معي جيدا؟ تقول هذا كفر وعمل كفرا لكنه مسلم, تعامله معاملة المسلمين واضحة؟ إيه؟ هذا ما أريده ولعله اتضح أكثر. هل التأويل ساغ لكل أحد من الناس أو أنه يأخذ بالآية؟ لا, التأويل ليس ساغ لكل الناس, التأويل له شروطه, لكن قد يتأول الجاهل فنعذره وإن كان من غير أهل التأويل. تأول بمعنى أن السباح المحرم ظنا منه أنه حلال لشبهة في ذهنه أو لفهم خاطئ في الدليل, كما تعلم في عهد عمر هؤلاء الصحابة فهموا الآية غلط, فتأولهم غير سائغ ولا صحيح, ولذلك حجهم عمر بحجة واضحة حتى أنه صار عنده ردة فعل, عند أحدهم ردة فعل ظن أنه لا يتوب الله عليه لأنه كيف فهم هالفهم وهو ليس من يعني لم يأخذ بأصول الاجتهاد. إذن ليس كل تأول ليس التأول الساغ لكل أحد, لكن قد يسوغ لأننا نعذره بجهله فقط مع وجود العلم. نعم, أو يقرأها ثم يتأولها حسب رغبته وهواه مع وجود العلم, ليس له ذلك, لكن إذا فعل عن جهل نعذره بجهله. قلت في درس سابق أن الكفر لا يكون إلا بعد استحلال قول فيه نظر, ثم ذكرت أن هذا ثم ذكرت هذا القول الآن, ما أدري والله, يعني الكفر المخرج من الملة أغلبه لا يكون إلا الكفر الاعتقاد, فإذا كان من باب عمل الذنوب من باب عمل الكبائر فإنه الغالبا لا يكون إلا باستحلال, لا يكون كفر إلا باستحلال, هذا بالنسبة لعمل الذنوب, لأن الاستحلال هو استحلال حرام, فإذا استحل الحرام اعتقادا مع معرفة أنه حرام أنكر الآية أنكر الحديث الصحيح فهو بهذلك يكفر, لكن ومع ذلك قد يظهر لنا أنه استحلال وهو ليس باستحلال, فالمسألة فيها غموض, ومع ذلك لا يصح أنه لا يكون الكفر إلا بعد, هناك كفر لا يكون يكون بغير استحلال, يعني الكفر الاعتقادي المتعلق بالعقائد غير قابل أصل الاستحلال أو عدم الاستحلال, ومع ذلك في المسألة يعني أظنها واضحة, وهو أن الكفر المخرج من الملة لا يكون إلا أولا إذا كان كفر اعتقادي أخرج أنكر معلوما من الدين بالضرورة وصرح به صاحبه, أو استحل حراما وصرح بأنه ينكر أنه حرام رغم قيام الدليل. كيف يحكم الصحابة على قتل قدامة مع أنه له دليل؟ ما حكموا عليه القتل, قالوا إن استحل بعد قيام الدليل عليه, ولما قام عليه قامت عليه الحجة وبينوا له الدليل ووجه الاستدلال رجع. فالصحابة قالوا يعرض عليه الأمر ويبين له الدليل وتكشف عنه الشبهة, فإن أصر على الاستحلال بعد قيام الدليل اقتل, لكنه ما أصر. انتهت الأسئلة, بقي سؤال واحد ما اتضح لي فتركته, ونكتفي بهذا, ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فقد وانتهينا في شرح
العقيدة الطهاوية. إلى صفحة 448. نعم. قوله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. نعم. المقطع الثاني صفحة 448. اقرأ العزيز، أنت القارئ.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
هذا الموضوع داخل في باب الأسماء والأحكام، أي أنه تفصيل في أحكام المؤمنين وأحكام المسلمين، سواء منهم المتقين الذين على الاستقامة أو من المقصرين الذين وقعوا في بعض التقصير، أو حتى ممن وقع في بعض العظائم لكنه بقي من المسلمين. هؤلاء وأولئك يدخل موضوعهم في العقيدة في باب الأسماء والأحكام، أي أسماءهم حيث يسمون مسلمين ومؤمنين، وأحكامهم في الدنيا والآخرة، وسيفصل شيئا من ذلك في هذا المقطع، ثم تأتي نقاط أو موضوعات كثيرة من هذا الباب في مقاطع تالية من خلال الشرح في دروس قادمة إن شاء الله. نعم.
وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون وإياي فارهبون. فلا تخشوا الناس واخشون، ومدح أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. انتهى. وقد قال تعالى:
ومن في المقطع التالي سيذكر أن الخوف والرجاء يستلزمان العمل، أو سيبين أن الخوف والرجاء يستلزمان العمل، ليس الخوف والرجاء مجرد أماني، إنما لا بد أن يكون الخوف وراءه عمل والرجاء وراءه عمل. نعم.
وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذا لو رجى وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك، فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومما
هنا بدأ في المقطع التالي في ذكر لوازم الرجاء، الأمور التي تلزم من الرجاء. نعم.
ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه أموراً: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان.
لذلك قرر أهل العلم أهل السنة والجماعة أن العبادة لا تقوم إلا على ثلاثة أركان، أو لا بد أن تقوم على ثلاثة أركان. إذا اختل ركن اختلت العبادة اختلالا أساسيا. الركن الأول المحبة لله عز وجل، والركن الثاني الرجاء، رجاء رحمة الله عز وجل ورجاء ثوابه، والركن الثالث هو الخوف، أي الخوف أي الخشية من الله عز وجل والخشية من عقابه وعذابه. طبعا وهذه كله كل هذه الأمور كلها لا بد أن تترجم إلى عمل. نعم.
وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني: عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره.
ومن الأشياء التي تلحق الصغيرة بالكبيرة إدمان الصغيرة والإصرار عليها. الصغائر إذا أدمن عليها صاحبها وأصر عليها دخلت عند كثير من أهل العلم في الكبائر. طبعا التفريق بين الصغائر والكبائر سيأتي أيضا في مقام آخر في ما بقي إن شاء الله من الكتاب. نعم.
وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستفراء من الكتاب والسنة. السبب الأول التوبة، قال تعالى: إلا من تاب، وقال: إلا الذين تابوا. والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة.
والذي يظهر من نصوص خاصة ما ورد أن الإسلام يجب ما قبله، الظاهر أن الإسلام إذا كان يجب ما قبله كما هو ظاهر الحديث، فإن ذلك يتضمن التوبة من الذنوب، ويستلزمه أيضا، أي التوبة، أي قصد الإسلام بعد الكفر، الدخول في الإسلام بعد كفر وشرك يعد توبة مطلقة يدخل فيها والله أعلم، وهو ظاهر النصوص، الذنوب الصغار التي يرتكبها الإنسان حال كفره، اللهم إلا إذا أصر على ذنب ولم إذا أصر على ذنب استمر عليه، بمعنى أنه صار عليه حال كفره وحال إسلامه، الله أعلم أنه يبقى عليه ذنبه لكنه يدخل في الإسلام. إذن فالكافر إذا أسلم فالظاهر أن إسلامه يجب كل ما سبق من ذنوبه، يجب كل ما سبق من ذنوبه، لأن الذنب الصغير يدخل في الكبير ولا أعظم من الشرك والكفر. ولا شك أن من أسلم فقد استسلم وسلم لله عز وجل، ومن سلم فإنه بدأ أعماله من جديد، والإسلام محى كل ما سبق، هذا الظاهر والله أعلم. اللهم إلا إن بقي ذنب من الذنوب الكبيرة أصر عليه حال إسلامه وكفره، فالله أعلم أنه يستمر عليه الإثم، وهو ظاهر كلام المؤلف هنا. نعم.
وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال: لا تقنطوا، وقال بعدها: وأنيبوا إلى ربكم. السبب الثاني الاستغفار، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. التوبة تتضمن الاستغفار، والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد